بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان السويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الحديث في البحث عما اشتهر بين الأصوليين من التقسيم الثلاثي للتواتر، ولم يكن هنالك حديث بينهم فيما يرتبط بالقسمين الأول والثاني، وهما التواتر اللفظي والتواتر المعنوي. إنما وقع البحث والحديث بين بعض متأخريهم والمعاصرين في القسم الثالث، وهو ما أطلق عليه اسم التواتر الإجمالي، حيث إن ظاهر الأصولي عندما يستعمل هذا الاصطلاح، وظاهر أبحاثه عندما يلج في الأبحاث، أنه يستعمل هذا المصطلح بما هو حقيقة منطقية. والحقيقة المنطقية كما ألمحنا في الوحدة السابق أخذ فيها ثلاثة أركان: تكثر المخبرين مع امتناع تواطئهم على الكذب عادة، مع كون مفض المخبر به حيثية مشتركة شيء واحد، إما بنحو المطابقة أو التضمن أو الالتزام. والتواتر الإجمالي لا شك ولا ريب أنه بالشكل الذي أشرنا إليه لا يكون بطبيعة الحال لا يكون حاويا لهذه الأركان الثلاث. من هنا أشرنا في البحث السابق إلى أن المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه استشكل في تسمية هذا القسم الثالث بالتواتر، ورده السيد الخوئي بدعوة وجدانية، وهي حصول اليقين بالقضية المهملة، وهو أننا نعلم أن رواية يقينا صادرة من بين هذه المئات الروايات الموجودة، وإن كان هذا كما تعلم لا يوجد له أثر عملي مباشر، لأننا لا نستطيع أن نميز هذه الرواية. نعم، قد يفترض لهذا النحو من أنحاء ما سماه الأصولي بالتواتر بعض الآثار في حالات خاصة، كما لو كانت كل أطراف المتواتر إجمالا هي من الشبهة الإلزامية، قد يدعى أن هذا يحوله إلى علم إجمالي بصدور إلزام من بين هذه الإلزامات بناء على حصول اليقين. توضيح ذلك كما لو جمعنا 100 رواية بشكل عشوائي من كتاب وسائل الشيعة، وكلها كانت في الوجوب أو في التحريم، وقلنا نعلم إجمالا بصدور واحدة من هذه الشبهات الإلزامية، لا نعرف أيها، هل هي الأولى الثانية الثالثة إلى 100؟ لا شك ولا ريب في أننا وإن لم نعلم تفصيلا بحكم إلزامي نتيجة هذا الذي سمي بالتواتر الإجمالي، إلا أنه يتشكل لدينا علم إجمالي بشبهة إلزامية بلا شك ولا ريب. هذا الذي قد يقال شيخنا الأجل جوابه أظن واضح، لا يوجد لدينا هكذا إحصاء إلا وهو منحل، لأننا أي 100 رواية نجمعها في الشبهات الإلزامية يوجد انتباه، أي 100 رواية نجمعها في الشبهات الإلزامية سوف نحصل على غير واحد من موارد هذه الإخبارات الإلزامية ثابت بطرق شرعية ثانية أنه ملزم. يعني منشف في مرتبة بتعبير مباحث العلم الإجمالي، منشف في مرتبة سابقة على هذا العلم، يعني بعبارة أوضح. لنفترض أن هذه المئة رواية واحد منها في وجوب الصلاة، واحد منها في وجوب الكفار، واحد منها في وجوب الصوم، واحد منها في وجوب بر الوالدين، افترض. وهكذا نقول بأن هذه المئة لا شك ولا ريب في أننا دائما وأبدا نحصل على غير واحد من مواردها، وقد ثبت الإلزام فيه بحجة شرعية قبل العلم الإجمالي، فهو منجز بمنجز سابق، فلا شك ولا ريب في أنه ماذا؟ في أنه لا يكون مشمولا لحيثيات العلم الإجمالي، لأن البقية لا يعود بلحاظها علم إجمالي، وما دام لا يعود بلحاظها علم إجمالي ينحل العلم الإجمالي حينئذ بلا شك ولا ريب. وعليه فلا تستوحش مما قد يقال بأننا يمكننا أن نجمع شبهات عديدة ويكون النتيجة في هذه الشبهات العديدة الإلزامية يكون النتيجة علم إجمالي، فيجب التمجيد في الجميع. أقول لا نصل إلى هذه المرحلة وإلى هذه المرتبة، لأن كثير من الشبهات الإلزامية ثبتت بأدلتها الحجة، يبقى الباقي بحظه لا يوجد علم إجمالي. يعني افترضوا 100 رواية أخذناها عشوائيا من الوسائل، عشوائيا لكن مربوطة بلحاظ الأحكام الإلزامية، نستطيع أن نقول نعلم إجمالا بصدور 5 منها، لكن أنت ستحصل أكثر من 20 من هذه الشبهات الإلزامية قد دل الدليل على وجوبها تفصيلا. فعليه لا يبقى في الباقي علم إجمالي حتى يكون منجزان. وعلى هذا الأساس فنحن لا ننتهي بلحاظ هذا العلم الإجمالي أو قل التواتر الإجمالي إلى نتيجة عملية. عموما تقدم في البحث السابق أن الشيخ النائيني كان ينكر شيء اسمه التواتر الإجمالي، السيد الخوئي كان يثبته، الشيخ النائيني ينكره على أساس الصناعة، وإلا في الشيخ النائيني كما أشرت أنا في البحث السابق في بين البحث السابق لا يمكن وجدانه، لأنه قد يحصل هناك علم إجمالي. السيد الخوئي ما كان ينظر إلى جانبه، كان ينظر إلى النتيجة النهائية، أننا نحن كأصوليين ما هو همنا وهدفنا؟ همنا وهدفنا من بحث التواتر الاستحصال على حكم شرعي ثبت التنصيص عنه بدرجة اليقين، يعني اليقين بصدور الحكم الشرعي، أصلا نشغل بالدلالة أنها قطعية أو غير قطعية، اليقين بصدور الحكم الشرعي لا يفرق فيه عاملا عند الأصول بين تسميته تواتر عند المنطق أو عدم تسميته تواتر. ومن هنا فيكون صناعيا الحق مع الشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه. ولعل هذا الذي ذكره السيد الخوئي هو الذي جعل بقية الأصوليين المتأخرين يعبرون عن هذه الحالة، وهنا حالة اليقين الإجمالي بصدور رواية في ضمن مجموعة كبيرة من الروايات، هو الذي كانوا يعبرون عنه بأي شيء، كانوا يعبرون عنه بالتواتر الإجمالي، وإن كان من البعيد جدا أن هؤلاء المحققين لم يلتفتوا إلى أن هذا لا يسمى تواتر في الاصطلاح المنطقي، لكن الظاهر أن بيت القصيد هو ما أشرنا إليه يرجى الانتباه لهذه النقطة، وهو أن الأصوليين كان همهم وهدفهم تحصيل الحجة اليقينية ولو الإجمالية، ورأوا أنهم بهذا الذي سموه التواتر الإجمالي يحصلون حجة يقينية إجمالية. وعلى هذا الأساس نكون قد انتهينا إلى وجود شيء قد يصطلح الأصول عليه باسم التواتر الإجمالي، وإن لم يكن داخلا تحت الضابطة المنطقية. هذا خلاصة ما كان ينبغي تتميمه فيما يرتبط بهذا المجال. يبقى أن ننزل قبل أن ننتقل إلى بعض لمسات السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه على هذا البحث، يبقى أن ننتقل إلى تطبيق للتواتر الإجمالي. اشتهر بين الأصوليين المتأخرين جعله تطبيقا مدرسيا للتواتر الإجمالي، قالوا في بحث حجية خبر الواحد وسيأتي إن شاء الله، قالوا بأنه لا يمكننا الاستدلال على حجية خبر الواحد بأخبار الأحد. السبب واضح، ليش؟ لأنه يكون من قبيل الدور، نثبت حجية خبر الواحد بنفسه دور توقف الشيء على، ليش؟ لأنه لدينا عدة أخبار نحن تدل على حجية خبر الواحد، لكنها هي بدورها أخبار أحد، مثل أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم دين الإمام يجد بالإجابة، العمي وابنه ثقتان فما أديا إليك فعني يؤديا، أو فلان أحب أن يرى مثلك يفتي الناس في المسجد يفتي الناس، بعدين قلتم حديث جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، ها؟ على هذا الأساس. قالوا لا يمكن. قالوا ولكن يمكننا من خلال جمع الأخبار الواردة والتي تدل على حجية خبر الواحد أن نحصل على تواتر إجمالي، أن نحصل على تواتر إجمالي. هذا التواتر الإجمالي هو الذي نستدل به، لأنه حيثية يقينية، كيف يا شيخنا نحصل على تواتر إجمالي؟ قالوا في هذه الروايات ما يدل على حجية خبر مطلق الثقة، وفي هذه الروايات ما يدل على حجية خبر خصوص العادل من المخبرين، يعني الإمامي الثقة. وعلى هذا الأساس نحن لا بد لنا من أن نجمع هذه الروايات لنرى أنه يمتنع أن يكون كل مخبريها متواطئين على الكذب أم لا. يقولون بأننا من خلال الجمع بين هذه الروايات نستحصل على عدد كبير من الروايات، فيها ما هو صحيح سندا، فيها ما هو غير صحيح سندا، فيها ما هو معتبر، فيها ما هو غير معتبر، فيها ما يدل على حجية خبر مطلق الثقة، وفيها ما يدل على حجية خبر خصوص العادل من الثقات. يقولون من خلال جمع هذه الروايات نحن نستحصل على رواية نقطع بصدورها عن المعصوم تدل على حجية خبر الأضيق دائرة من هذه المضامين. ما هو الأضيق دائرة؟ وهو خصوص الإمامي العادل. خب جيد، فإذا حصلنا على رواية تدل على خصوص حجية رواية الإمام العادل، نروح نبحث عن رواية إمام عادل تدل على حجية خبر مطلق الثقة، لا يكون دور أنا ذاك. وعلى هذا الأساس قالوا نحن لدينا في بحث الأخبار تواتر إجمالي على حجية خبر ثقة خاص، وهو العادل الإمامي، الإمام العادل، لأن ما إلى معنى نقول العادل الإمام، هو إذا عادل صار إمامي واضح، لكن الإمامي قد لا يكون عادل. على هذا الأساس كثير من هؤلاء المحققين قالوا نحن لدينا تواتر إجمالي. أنا عندي وقفة هنا، هذا التواتر هل يسمى تواتر إجمالي على أساس ما درسنا قبل قليل أم لا يسمى تواتر إجمالي؟ ما هو التواتر الإجمالي؟ التواتر الإجمالي هو أن لا يكون الروايات بينها حيثية مشتركة، مضمون واحد، لا بنحو المطابقة ولا التضمن ولا الالتزام، وتخبر هذه الروايات على مطالب مختلفة، ومن خلال الجمع العشوائي والتعدد العددي نصل إلى يقين بأن هذه الروايات ماذا؟ بأن هذه الروايات غير مكذوبة جميعا، بل لا شك أن بعضها صادر، مو هكذا؟ لكننا إذا جئنا إلى ما سموه هنا في بحث حجية خبر الواحد بالتواتر والإجمال لا نجده من هذا القبيل. نحن نجد أن هنا حيثية مشتركة بين هذه الروايات، وهي خبر الإمامي العادل وأنه حجة. من هذه الروايات ما دل عليه بالمطابقة، وهي الرواية التي دلت على حجية خبر الإمام العادل. من هذه الروايات. طبعا إذا فرضنا أنه عندنا هكذا رواية، أنا لا أظن أنك عندنا هكذا رواية تقول الإمام العادل، هناك رواية تقول ثقة، وثقة الإمام عادة ما ينفك عن أن يكون من خواصه من أتباعه، ما هو معقولة منحرف مذهبيا وعلى ذلك ثقته. أولا إمام عادل، بعضها دل على حجية خبر مطلق الثقة، فهو يدل بالأولوية القطعية العرفية على حجية ما كان أعلى من مطلق الثقة، وهو الثقة الإمام العادل. استفدت شيء اريد اقول بعد ما اكمل. النتيجه راح تصير ان هذا ليس من التواتر الاجمالي، هذا بالدقه من التواتر المعنوي، كالاخبارات عن ما فعله علي في الحروب، قلنا تواتر معنوي اننا نقتنص منها شجاعه علي عليه افضل الصلاه والسلام. نحن هنا عندما اردنا ان نحصل على تواتر ما جمعنا جمعا عشوائيا يا شيخنا في بحث حجية خبر الواحد، جئنا الى الروايات التي وردت في حجية الاخبار وجمعناها. اذا من الاول الجمع جمع كيفي، خليني اعدل التعليق، اسمح لي بعد التعليق، جمع كيفي وليس مجرد جمع كمي. ما بحث ما جمعنا مجرد 100 رواية أو 1000 رواية، إنما جمعنا روايات تحتوي على جهة مخصوصة، هذا الخصوصية الكيفية التي أعبر عنها، يعني وهي الروايات التي كيفها أنها تتحدث عن حجية الأخبار عما يحتاج به الشارع علينا، والمجموع منها كان هو حجية نوع خاص من الأخبار أرقى درجاته الإمام العادل وأقل درجاته. نقول من خلال مجموعها نعلم أن بعضها صادر، لكن حيث لا نعرف أي بعض هو الصادر، انتبه، لا نعرف أي بعض هو الصادر، انتبهوا شيخنا، انتبهوا لهالنقطة لهالكلمة، من خلال جمعها حيث نتيقن أن بعضها هو الصادر لا نعلم أن هذا بخصوصي والصادر، نقول القدر المتيقن، يعني القضية مهملة بعد، القدر المتيقن من هذه المجموعة هو خصوص الخبر الإمام العادل، لأن بعضها يدل عليه بالمطابقة، بعضها بالتضمن وبعضها بالالتزام، ولو بالأولوية، الالتزام الأولوية مو الالتزام اللفظي، الالتزام العرفي، ولا شك ولا ريب أن هذا هو الذي جعلهم يعبرون عن هذا التواتر بالتواتر الإجمالي، لأننا أخذنا بالقضية المهملة، ما دل العلم الإجمالي بصدور بعضها عليه. هذا لا يعني شيخنا، انتبه انتبه شيخنا، هذا لا يعني أننا تيقنا بصدور خصوص خبر حجية خبر العادل، يعني بصدور الخبر الذي دل على حجية خبر العادل على وجه الخصوص، بل هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أننا نمتلك رواية دلت على حجية الخبر، لكن كون مطلق الخبر للثقة هو المراد أو خصوص خبر العدل، قدر المتيقن خبر العدل، يعني لابد أن نفرق شيخنا بين القدر المتيقن الذي احتججنا به وبين الإيمان بصدور خصوص هذا الخبر. هذه الطريقة التي جمعنا بها هذه الروايات لا تثبت أن الصادر هو خصوص ما دل على حجية خبر العدل، قد يكون الصادر عن الإمام هو ما دل على حجية خبر الثقة مطلقا، يوجد الانتباه، لكن أنا لا يقين لي أن ذاك هو الصادر، قدر المتيقن من مجموع الروايات المطلق الأعلى، ولذلك هم سموه بالتواتر الإجمالي لأنه من هذه الجهة يشبه التواتر الإجمالي، لكن إلحاقه بالتواتر المعنوي أولى. لماذا؟ لأن اليقين من أين استحصلنا عليه؟ قل لي بالله عليه، اليقين استحصلنا عليه من خلال مجموع مداليل هذه الروايات، يعني بعبارة أخرى اليقين بحجية خبر العادل من الرواية التي دلت على حجية خبر العادل وحدها لم يمكننا بحث اليقين، من الرواية التي تدل عليه بالتضمن ما أمكننا بحث اليقين وحدها، بالرواية التي دلت على حجية خبر الثقة أيضا ما أمكننا وحدها، بجمعها بعضها إلى البعض الآخر قلنا قدر متيقن بينها، وهذا هو المحيطية المشتركة، فعلينا أن نسمي هذا بالتواتر المعنوي لا بالتواتر الإجمالي، وإن كان يشبه التواتر الإجمالي من بعض الجهات، وهذا يرجى الانتباه شيخنا، وهذا
يكون منضوي تحت التحريف المنطقي للقضية المتواترة. كيف ينضوي تحت التحريف المنطقي للقضية المتواترة؟ ينضوي تحت التعريف المنطقي ببيان أن التعريف المنطقي كان فيه ثلاث حيثيات: تعدد مخبري، تعدد أخبار، وحدة مخبر به. هنا يوجد تعدد مخبرين وتعدد أخبار ويوجد وحدة مخبر به، بعضهم أخبر به بالمطابقة، بعضهم بالتضمن، بعضهم بالالتزام، لكن المجموع اتفقوا على هذه الحيثية المشتركة، فنحن أخذنا الجهة التي أخبروا عنها، ومن هنا فهذا يسمى تواتر، بهذا اللحاظ يسمى تواتر معنوي، وإن كان من جهة العلم الإجمالي بأن الصادق هو هذا أو هذا أو هذا قد يشبه التواتر الإجمالي، لكنه بلحاظ الهدف الأصولي لنا كأصوليين لا بد وأن نسمي هذا بالتواتر المعنوي لا بالتواتر الإجمالي، بعد أن كان من الواضح أنه لا يسمى تواتر لفظي، لأن المتواتر ليس خبرا بلفظه. هذا ما كان ينبغي أن يذكر بتطبيق في المقام. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في دورته الأصولية الأولى حاول أن يقسم التواتر إلى 5 أقسام، ما المشغل بها، من أرادها فليراجعها في التقرير المطبوع والمكتوب بقلم تلميذه السيد الحائري حفظه الله، لكن يوجد له كلام كل متين جيد تحدث عنه في دورته الثانية، وهو التقرير الشائع الزائع المعروف لقلم السيد الهاشمي حفظه الله. السيد الشهيد الصارغ تعلمون أنه أخذ نظرية الاحتمال من العلم الحديث الرياضي وطبقها في العلوم الشرعية، فأسس أساسا معرفيا لنظرية المعرفة في العلوم التجريبية مع العلوم التجريبية، وأثبت أن أساس العلوم التجريبية والتجريدية واحد. سمعنا شغل بأصولي في الموضوعية مسلمة كلها عليها نقاشات ما عليها نقاشات، لكن الكل يذعنون أنها دراسة معمقة مهمة جدا في البنية المعرفية للبشرية، وتم دراسته في نهايات حياته أو في أواخر في العقد الأخير من حياته الشريفة بالأسس المنطقية للاستقراء. من المساحات التي استفاد منها من هذه النظرية مساحة بعض المباحث الأصولية التي تبني على الاستقراء، ومن أبرزها بحث التواتر. التواتر في الحقيقة استقراء مفردات عديدة من الإخبارات. قال السيد الشهيد، أنا بكل بساطة أقول لكم الإخبارات المتعددة، قال ما لي شغل بتعريف المنطقي، ما رح أرتب على الجانب الذي حصل فيه مشكلة بين السيد القوئي والشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه، رح أتكلم من وجهة نظر أصولية. شنو يعني وجهة نظر أصولية؟ قل لي بالله عليك، يعني أن الهدف هو حصول اليقين بصدور القضية الإخبارية التشريعية عن الشارع، حيث يخبرني الراوي أن الإمام عليه السلام هو الذي أخبر بذلك. جيد جيد، أو فعل ذلك، لأنه فعل الإمام أيضا يقتنص منه قضية تشريعية. ها؟ يقول السيد الشهيد لا يخلو هذه الإخبارات المتعددة، إما أن فيها حيثية مشتركة أو ليس فيها حيثية مشتركة. إذا فيها حيثية مشتركة فلا شك ولا ريب أن هذه الحيثية المشتركة يحصل اليقين بها من خلال تراكم الاحتمالات. لا بد من اجتماع أمرين: تعدد مخبرين، وأن تكون نوعية الخبر من النوعيات التي يقبل حصول اليقين بها. دخلت لو يخبروني 1000 عن قضية مستحيلة يصير عندي يقين؟ حتى لو مو مستحيلة في الواقع أنا أعتقد أنها مستحيلة، يعني المعلوم بالذات عندي يقول أنها مستحيلة، ولو كانت في الواقع مو مستحيلة في لوح الواقع يحصل عندي يقين؟ ما يحصل. لا في التعدد المخبرين مع كون طبيعة المخبر به من الأمور التي يترقب حصولها، يتوقع حصولها، أو على أقل تقدير يمكن حصولها. هنا بعد تلعب أمور في هذه بحثناها قبل التعطيل في سرعة أو عدم سرعة حصول التواتر، بقدر ما كان الأخبار متوقع. أبي في المستشفى وهو في حالة وخيمة، فبسرعة يحصل لدي يقين إذا قيل إنه توفي وهو على فراش الموت، أجارنا الله وإياكم. بينما إذا كان الخبر عن انشقاق في الأرض في منطقة لا يعتاد فيها لا الزلازل ولا الخسف ولا الأمور، لا يسرع حصول الخبر، ننتظر نتريث نتأمل نطيل التريث حتى يحصل الخبر. حينئذ طبيعة المخبرين، إذا المخبرين جماعة عندهم كذب، وطبيعة المخبر أيضا، مو المخبر به، المخبر قد يكون إنسان حسن الظن بالناس، هذا يلعب فيه دوران في الحقيقة، يرجى التأمل. الدور الأول علم الإنسان، ماذا أقصد من علم الإنسان؟ معرفته بالواقع، قد تكون الواقع سنخ واقعة يراها مستحيلا، إذا يراها مستحيلا يخبروه 100,000 قلت قبل قليل، لا لا يقبل، لا يحصل عنده يقين حتى يخبروا 1,000 واحد، بينما إذا واقع هو بحسب معلوماته من المتوقع حصولها جدا، كما لو كان عالم فلكي يتوقع حصول زلزال في المكان وأخبر عن وقوع زلزال بسرعة يصير عنده يقين، أبداً 2-3 يصير عنده يقين. أيضا علمه بالمخبرين، إذا كان يعتقد أن المخبرين من الناس الذين يصدقون بسرعة يصير عنده يقين من كلامهم، إذا كان يعتقد أنه من الناس الذين قلما يشتبهون بسرعة، والعكس بالعكس، إذا كان يعتقد أن هؤلاء أناس لا يدققون في الأمور بسرعة يخبرون، وغالبا ما يخبرون بأمور غير واقعية ولو من جهة قلة الضبط والبلاهة والبساطة، لا شك أنه لا يسرع إليها حصول. عموما في الجملة اليقين يحصل بلا شك ولا ريب، يقول السيد الشهيد، إذا وجدت حيثية مشتركة، إما بنحو المدلول المطابقي فبسرعة يحصل، لأن احتمال اتفاق وصدفة وهم يمتنع تواطؤهم على الكذب على مطلب واحد بألفاظه، هذا بعيد، غريب جدا، غريب وبعيد. لكن إذا ألفاظ مختلفة يصير احتماله بدرجة معتد بها أكثر فعد، وهكذا. على هذا الأساس الحيثية المشتركة كلما تضيقت دائرتها وأضيق دائرة فيها التواتر اللفظي، وأضرب مثال له كما ألمحنا هو القرآن الكريم، لا شك ولا ريب في أنه يسرع حصول إليه، هذه عوامل كيفية مساعدة لحصول. ليش كيفية؟ لأن ما مربوطة بعدد المخبرين، مربوطة بخصوصية فعل مخبر به، هذا يسمى خصوصية كيفية، مضاعف كيفي، ما لنا شغل بهذا. إنما الكلام كل الكلام فيما لو كان المخبرون يخبرون عن أمور لا توجد حيثية مشتركة بينها، يجل الاتفاق، لا توجد حيثية مشتركة، يخبرون عن أمور عشوائية، زيد من الناس مجهول ما أدري منه أو ثقة أو أي كان، يخبر عن طهارة الشيء الفلاني، فلان يخبر عن نجاة الشيء الفلاني، شيء آخر، ثالث يخبر عن وجوب الصلاة، رابع يخبر عن حرمة التوجه ببوله نحو القبلة، والخامس يخبر عن كذا، كل واحد يخبر عن قضية من القضايا وشيء من الأشياء. على أساس النظرة الأولية هنا نقول هذا ليس من التواتر في شيء، لابد أن نأخذ خصوصية جامعة، ولو خصوصية جامعة عرضية، انتبه شيخنا، لا خصوصية جامعة مضمونية ذاتية، وهي مثلا القضايا العرضية ككون هذه الإخبارات جميعها قد اجتمعت في كتاب واحد كالكافي. نقول لا شك ولا ريب في أن هذه الإخبارات كمضامين لا تؤثر في العلم بصدور لا مجموعها ولا جميعها ولا بعضها، إذا أخذنا كل خبر خبر بمفرده، لكن الكلام لو أخذنا مجموع هذه الإخبارات واجتماعها في مكان واحد، خصوصا إذا كان ذلك الكتاب كتاب جليل مثلا ككتاب الكافي الذي دقق صاحبه وهو نقاد الأخبار في جمع أخباره، لا شك ولا ريب أنه هنا ماذا، طبعا لا يعني تدقيقه أن كل رواياته صحيحة طبعا كما قد يقول البعض، على هذا الأساس نقول لا شك ولا ريب في أننا قد يقال إذا أخذنا جزء الثاني من كتاب الكافي أو الثالث أو الأول أي جزء، نقول نعلم بصدور بعض رواياته عن المغصوب، نعلم بصدور بعض رواياته عن المغصوب، هذا ماذا شيخنا؟ هذا إذا أخذنا الكتاب ككل. أقول هنا وجه الانتباه، نعلم بكذب بعض رواياته أيضا وعدم صدورها عن المعصوم والعياذ بالله، وأخرى لا علم لنا من هذا القبيل. هكذا أنا أرتئي أن أقسم البحث حتى يتضح، لأن فيه خفاء في تقرير السير رضوان الله تعالى عليه. فأنا عندما أخذت قل كافي بأسره يا أخي، ليش نأخذ جزء؟ ها؟ أعلم بصدور بعض رواياته، وأعلم أيضا بعدم صدور بعض الروايات، يعني بعض الروايات مكذوبة. هذه حالة. الحالة الثانية أني أعلم بصدور بعض رواياته، ولكن لا علم لي أن بعض الروايات مكذوبة. ذلك محتمل، مجرد احتمال، يوجد انتباه، مجرد احتمال. يعني بعبارة أخرى، خلينا نتكلم برأسنا القضية شيخنا، عندما أقول في الحالة الأولى أعلم بصدور البعض وأعلم بعدم صدور البعض، يعني عندي بلحاظي روايات الكافي علمان إجمالي، يعني علم إجمالي بصدور بعض الروايات عن المعصوم، وعندي علم إجمالي بمكذوبية بعض الروايات على المعصوم، علماني إجماليا. في الحالة الثانية عندي علم إجمالي واحد، وهو العلم الإجمالي بصدور بعض الروايات. لكن قد تكون كلها صادرة. الحالة الأولى لا، ما تقول قد تكون كلها صادرة، يقينا بعضها غير صادر. وكلا الاثنين يسميان عند مشهور الأصوليين المتأخرين بالتواتر الإجمالي، ويقولون يحصل لدينا يقين. نسأل السيد الخوئي، نقول له في الحالة الأولى يحصل عندك يقين سيدنا؟ السيد الشهيد يقول يستحيل حصول اليقين في الحالة الأولى. ليش سيدنا؟ يقول لأن أي رواية من هذه الرواية نأخذها، انتبه شيخنا للتحليل، ما دينا الوقت منتهي، نأجل هذه النقطة إلى الغد. مو مشكلة. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه، النكتة تتضح في 5 دقائق، وإن كان تفصيلاتها تحتاج إلى وقت، لكن نحن نكتفي بإجمالها. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه، نحن إذا أخذنا أي رواية من هذه الروايات، هي طرف علم، طرف لعلمين إجماليين. انتبه الشيخ، العلم الإجمالي بصدور بعض الروايات عن المعصوم يحتمل أن تكون هي مصداق للصادر عن المعصوم، لأننا نعلم إجماله، وعلم إجمالي بعدم الصدور. فهذه الرواية التي نضع يدنا عليها تتجاذبها حالتان، علمان إجماليان، احتمال أنها تكون صادرة واحتمال أنها لا تكون صادرة. كل رواية من الكافي تضع يدك عليها تحمل هذا الاحتمال. إذا فد رواية ما تشمل هالاحتمال طلعها برا العلمين الإجماليين. انتبه، إذا رواية ما تشمل أحد العلمين وتحتمل أحد العلمين طلعها من ذاك العلم ودخلها بذاك. إحنا نفترض أنه لدينا علم إجمالي بصدور بعض الروايات وماكو انحلال. نفترض ماكو انحلال. إذا أكو انحلال بعدنا ننظر إليه بعد الانحلال، ما لنا شغل. فيقول السيد في مثل هذه الحالة يستحيل حصول اليقين بأن هذه المجموعة من الروايات هي التي تحتوي على الروايات الصادقة ولا تحتوي على الروايات غير الصادقة، إلا إذا كان من قبيل الانحلال. لك بحث آخر. مثلا يقول السيد عندنا 1000 رواية، مثلا جينا خلينا مجموعة هي 100 رواية. هنا يقول السيد هنا هذه 100 رواية يستحيل العلم بصدور بعضها عن المعصوم. ليش؟ لأن هي دائما طرف لعلم إجمالي، إلا إذا استنقيت 100 رواية بنوعية خاصة. انتبه شيخنا، لا تنقض علي. يقول السيد الشهيد لا تنقضوا علي، إلا إذا استنقيت روايات من نوعية خاصة. كيف نوعية خاصة؟ يعني روايات مضامينها مطمئن بصدورها عن المعصوم، مثل وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الكفارة، وجوب. يقول هنا ما أدخلت أنت بس العنصر العشوائي، أدخلت عنصر كيفي في القضية. في الحقيقة أنت أخرجته من تحت فرضنا للجمع العشوائي به علمين إجماليين، أحدهما العلم الإجمالي بالصدور والعلم الإجمالي بعدم الصدور. على هذا الأساس نحن لا ننتهي إلى يقين يقول الشيء في هذه الحالة. الحالة الثانية وهي العلم الإجمالي بصدور البعض مع عدم العلم بعدم صدور البعض، يقول هنا لا مانع، يحصل العلم الإجمالي، يحصل العلم من خلال تراكم الاحتمالات بصدور بعض الروايات عن المعصوم، لكن يقول السيد الشهيد لا شك ولا ريب أن هذه الروايات التي نعلم بصدورها غير متشخصة غير متعينة، تبقى مرددة بين هذه الروايات في دائرة هذه الروايات، وعليه لا أثر عملي لها. يقول إن قيل إذا كانت المئة شبهة إلزامية وعلمنا بالبعض فهي منجزة لكل الشبهة الإلزامية، أجيب بما أجبت في بدايات البحث اليوم من أنه لا يوجد لدينا هكذا شيء، أنه مئة حكم إلزامي مو ثابتة بدرجة مسبقة بعض أطرافها أو عدد كبير من أطرافها بمنجزات سابقة، وإلا إذا ثبتت بمنجزات سابقة كالعلم التفصيلي مثلا مثل وجوب الصلاة وجوب الصوم وهكذا، لا شك ولا ريب في أن العلم الإجمالي حينئذ ينحى. هذا تمام ما ينبغي أن يقال باختصار فيما يرتبط بهذا المجال. بعد هذا ننتقل إلى البحث عن بيت القصيد في هذه الأبحاث. نحن عنونا هذه الأبحاث في هذا العام وفاء الإثبات السنة، إثبات صدور السنة. عمدة الأبحاث فيما يرتبط بما سموه بخبر الواحد، سيأتي الحديث عنه إن شاء الله من الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.